بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحفة الطالب والجليس في الرد على داود بن جرجيس للعلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال العراقي: والمقصود أن تكفير الناس بمجرد فهم واحد من كتاب الله لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهذه الآية صحيحة، ولكن هذا الفهم باطل، لأن الدعاء المذكور هو السجود على أنها أرباب وهي الأصنام، وهم كانوا يعبدونها على أنها أرباب لهم، وهي أخشاب وأحجار لا تملك شيئا. فالذي يستدل بهذه الآية يقال له: أين مذكور تفسير هذه الآية أن المراد بها أين مذكور تفسير هذه الآية أن المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء الذين يناديهم المسلم نداء لا عبادة؟ فإن هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في أقوال السلف. نعم، ذكر الشيخ تقي الدين وقال: إنه باب الزجر والتغليظ والإشارة، لا باب الحكم على المسلم بالردة، فله أكثر من 100 عبارة تنفي ذلك. والدعاء ليس في كل مكان يراد به العبادة. قال تعالى: فليدع نادية سندع الزبانية. أيقال إن الله تعالى عبد الزبانية لأنه دعاهم؟ انتهى كلامه.
والله يا أخوان، هذا يصدق فيه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني يقول: أين مذكور هذا تفسير هذه الآية أن المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء الذين يناديهم المسلم نداء لا عباد؟ فإن هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في أقوال السلف. سبحان الله العظيم. والسؤال: إنك فسرت ذلك قائلا بأن الدعاء المذكور هو السجود على أنها أرباب وهي الأصنام، وهم كانوا يعبدون على أنها أرباب لهم. نقول مثل ما قلت: أين مذكور تفسير هذه الآية كما فسرت من كتاب أو سنة أو كلام السلف؟ وحتى لو هذه الآية نص في السجود وأن من سجد كان مشركا، فإنه يقال ليس السجود خاصا بالحكم، بل الحكم عام في كل عبادة، فلا فرق بين سجود وركوع، ولا بين سجود وركوع وذبح ونذر، فما الفرق؟ حتى لو فسرناه بالسجود، فما الفرق بين السجود والركوع والدعاء وغير ذلك؟ أما قول كذا نداء لا عبادة، فإن هذا من أعجب ما يكون، لأن هؤلاء ينادونهم لماذا؟ هم أحياء يريدون منهم حمل شيء على أكتفهم أو شيء. يا رسول الله أغثني، هذا دعاء، هذا نداء، على ما ينادي. فهذا النداء إنما هو نداء عبادة، نداء اعتقاد رفع ضر أو جلب نفع. وهل العبادة إلا هذه؟ أما أن تفرق بين النداء والعبادة، والعبادة النداء والعبادة نعم في الحي الموجود القادر، هذا نناديه: يا محمد ارفع على كتفي، يا محمد احمل علي كذا، يا محمد أعطني كذا، أغثني يا محمد وأنا مثلا أغرق في البحر أو في النهر أو كذا، هذا كله جائز. لكن أن تنادي ميتا وتقول فرق بين النداء والعبادة: أغثنا يا بدوي، أغثنا يا حسين، هذا الكلام سبحان الله كلام من لا يعرف دين، الفرق بين دين أبي جهل وبين دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل إننا لم نسمع هذا على ألسنة أبي لهب وأبي جهل وشيبة وعتبة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما سقناه بحروفه ليعلم المؤمن قدر ما أنعم الله عليه به من نعمة الإسلام وما اختصه به من الكرامة ورفع المقام، وليعتبر بما يراه من حال هؤلاء الضالين.
صحيح يا أخواني، سبحان الله، مع كل سنة نمر عليها ومع كل تقرير يقرره لنا أئمتنا ومع كل انحراف ينحرفه هؤلاء حتى يخالفوا بذلك صريح المعقول قبل صحيح المنقول، نستشعر نعمة الله عز وجل علينا حينما تقرأ للصوفية وللروافض وللجهمية والأشاعرة والمعتزلة والتكفيريين والحزبيين، حينما تقرأ هذا تحمد الله عز وجل أن عافاك، وتقول بعمق فعلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. سبحان الله، كيف أن الواحد يناضل عن الباطل ويظن أنه حق. قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تخيل هذا الكلام الذي يرد عليه يعني صغار المسلمين، فضلا أن نقول صغار طلبة العلم. فنحمد الله عز وجل على العافية، ونحمد الله عز وجل على السلامة، ونحمد الله عز وجل على السنة. سبحان الله. نعم.
وليعتبر بما يراه من حال هؤلاء الضالين كيف تلاعب بهم الشيطان وأوصلهم إلى غاية من الجهل والضلال حجبهم بها عن معرفة الله ودينه وحقه على عبيده، وعن معرفة رسله ومعرفة حقهم وما يجب لهم وما يستحيل، وأوهمهم مع ذلك أنهم من أهل العلم بشرعه ودينه في التحريم والتحليل، وهم كما ترى ليس معهم من الإسلام أصل ولا خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر. فإن حاصل ما قرره هنا أن الله تعالى لم يحرم عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين ودعائهم، وإنما حرم اعتقاد الاستقلال من دونه واعتقاد الربوبية.
يعني فيه لو أنه دعاهم المحرم عنده السجود على أنها أرباب، سجود على أنها أرباب، إذا اعتقدوا ربوبيتها هذا الشرك. طبعا هذا لا يوجد على ظهر الأرض، يعني حتى الكفار قالوا ما عبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما قالوا هم أرباب يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. نعم.
وأن العبادة هي السجود فقط مع اعتقاد أنها أرباب، وهي الأصنام والأخشاب والأحجار لا تملك شيئا، وأن النداء يجوز لأنه ليس بعبادة، وأنه لم يذكر قط كون النداء
يعني
عبادة،
يعني الأصنام لا تملك شيئا. نعم. فإذا اعتقد أنها رب وسجد لها على أنها رب هذا المشرك. نعم.
وأنه لم يذكر قط كون النداء عبادة. وما ذكره الشيخ تقي الدين من باب الزجر والإشارة.
فين هذا الكلام ده؟ فين اللي ذكره الشيخ تقي الدين؟ نعم.
وما ذكره الشيخ تقي الدين من باب الزجر والإشارة، وله أكثر من 100 عبارة تنفي كون نداء الأنبياء والصالحين عبادة.
الأموات، نداء الأموات ينفي شيخ الإسلام أنها عبادة؟ أين هذا الكلام؟ نعم. من 100 عبارة فلتأتي بعبارة واحدة، لا نريد 100، سنتنازل لك عن 99. نعم.
ومن فهم من كلام الله تحريم دعاء الصالحين فهو مخطئ ضال منفرد بهذا الفهم. هذا حاصل كلامه. فيا ويحه ما أكبر زلته، وما أغلظ كفره، وما أشد عداوته لما جاءت به الرسل.
أخذ الختم خلاص. أعطاه الخاتم. نعم.
وما أشد عداوته لما جاءت به الرسل، وما أكثف حجابه عن معرفة ما أرسلت به الرسل واتفقت عليه دعوتهم. وهذا النوع من الناس هم أعوان إبليس وأنصاره في زمان ومكان، وأنصاره في زمان ومكان ظهروا للناس
في كل زمان ومكان.
هم أعوان إبليس وأنصاره في كل زمان ومكان.
لأن إبليس يا أخوان لا يظهر للناس حقيقة على صورة التي خلقه الله عليها ويقول تعالى افعل كذا وسوي كذا، إنما إبليس يغري بعض الناس فيقوم بدوره، فمستقل ومستكثر ومتقن وأقل من ذلك. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكذلك جعلنا كل بين عدوا من المجرمين. نعم.
ظهروا للناس في ثياب القراء والعلماء، وهم من أجهل من تحت أديم السماء.
كما قلنا ليس فتنة أعظم من فتنة العالم الفاجر. يا فرقة ما خان دين محمد وجنى عليه ومله إلا هي. نعم.
وفي هذا من الكذب على الله والكذب على رسوله وعلى
يعني جنى عليه وعلى ملته إلا هي هذه الفرقة. وفي هذا فرقة ما خان دين محمد جنى عليه ومله إلا هي. نعم.
وفي هذا من الكذب على الله والكذب على رسوله وعلى أولي العلم من ورثته والقول عليه بغير علم وتحريف الكلمة عن مواضعه والكذب على اللغة والشرع ما يعز استيفاء الكلام عليه واستقصاؤه.
نعم.
فقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم من هذه الآية ونحوها تكفير من دعا الأنبياء والصالحين كذب على الرسول، ونسبة ما لا يليق بأحد المؤمنين إليه، وهل وقعت الخصومة وجرد السيف ودعي من دعي من أهل الكتاب إلى المباهلة وأمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية إلا لأجل عبادة الأنبياء والصالحين ودعائهم، وهل صورت الأصنام وعبدت إلا باعتبار من هي على صورته وتمثاله من الأنبياء والملائكة والصالحين، والآيات التي يعبر فيها بالموصول وصلته كقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ونحوها من الآيات كقوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك قل ادعوا الذين دعمتم من دونه، فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله واقعة على كل مدعو ومعبود نبيا كان أو ملكا أو صالحا إنسيا أو جنيا حجرا أو شجرا متناولة لذلك بأصل الوضع، فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد وهي واقعة على كل مدعو من غير تخصيص، وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية، وهذا هو الوجه في إثارها على الأعلام. وشرط الصلة أن تكون معهودة عند المخاطب، تقول جاء الذي قام أبوه لمن يعهد قيام الأب ويجهل النسبة بينه وبين من جاء، والمعهود عند كل من يعقل من أصناف بني آدم أن الأنبياء والملائكة والصالحين قد عبدوا مع الله، وقصدهم المشركون بالدعاء في حاجتهم
وملماتهم. والمعهود عند كل من يعقل من أصناف بني آدم أن الأنبياء والملائكة والصالحين قد عبدوا مع الله. نعم. وقصدهم المشركون
بالدعاء في حاجتهم وملاماتهم كما جرى لليهود والنصارى في عبادة الأنبياء والأحبار والرهبان، وكما جرى لقوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكما جرى للعرب في عبادة الملائكة واللات وهو رجل صالح كان يلت السويق للحاج، وهذا أوضح من أن يحتاج لتقرير وأظهر من أن يتوقف على كشف وتفسير، فإن العربية سليم الذوق والفطرة فإن العربية سليم الذوق والفطرة يعرفه بعربيته وفطرته، وجميع المفسرين يقررون هذا بضروب من العبارات والتقريرات، ويفهمها الذكي ومن خص الأصنام في بعض المواضع فهو لا يمنع أنها عبدت باعتبار من هي على صورته. وقد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره، وذكره غيره من أهل العلم، وقد كذب هذا عليهم نسبهم إلى الجهل كما كذب على الله ورسوله. قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وأيضا فقد قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فإن نازع هذا في عموم النفي فهو على مذهب من قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وإن سلم العموم وزعم أن دعاء الصالحين ونداءهم ليس بعبادة ولا دعاء فقد خرج عن المعقول والمنقول، وأتى بجهالة حمقى خرج به عما قاله جميع أئمة العلم والهدى. وقوله تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هي من هذا الباب، فإن تفرق الآلهة والأرباب يصدق بعبادة الأنبياء والصالحين، ومن نازع في هذا فليس من جملة العقلاء ولا ممن يعرف الضروريات التي يعرفها الحمقى. هذا لو لم يرد في عبادة الأنبياء والصالحين والملائكة نصوص خاصة، فكيف وقد جاء في ذلك ما فيه الهدى والشفاء؟
يستدل بالعموم في الصلة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ولا تدعوا من دون الله ما ينفعك ولا يضرك، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فيقول بأن كل هذه الصلاة والذين يدعون من دونه كل هذا إنما يعم جميع المعبودات، سواء ملائكة أنبياء أحجار أشجار. نعم، يقول في هذه المواصفات في كلام الله وكلام رسوله واقع على كل مدعو ومعبود، نبيا أو ملكا أو صالحا إنسيا أو جنيا حجرا أو شجرا، متناول ذلك بأصل الوضع. فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد، وهي واقعة على كل مدعو من غير تخصيص، وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية لا شك. الله سبحانه وتعالى يقول مثلا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، فمن ديت إيه؟ اسم موصول تعم، بدلا من أن يقال إن الله لا يضيع أجر مثلا محمدا وعليا أهل المهاجرين والأنصار الذين أحسنوا العمل، لا، تعم كل صالح على وجه الأرض. فالعموم هنا أعظم من أن تخصصه أو تقيده باسم شخص أو ببلدة أو إلى آخره، فهذه وإن عمت أهل بلد أو كذا لكنها لا تدل على العموم المطلق، لكن تأتي الصلة هذه وتدل على العموم المطلق. نعم،
قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. والأرباب هنا هم الآلهة المعبودة، فإن الرب وضع للمعبود كما وضع للمالك والمربي والخالق.
يعني هو يقول لا يعتبر هذا إلا بالسجود على أنهم أرباب، على أنهم أرباب. تقصد يعني إيه؟ على أنهم أرباب ينسبون إليهم الخلق والإحياء والإماتة، ولا تقصد أرباب أنهم يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ إن قصدت الأول فإن المشركين كانوا موحدين، لأن المشركين ما قالوا بأن هؤلاء يخلقون ويحيون ويميتون. وإن قصدت الثاني أنهم أرباب لما صرفوا العبادة لهم، فهذا هو بيت القصيد، وهو ما تنكره أنت أن هؤلاء لا يعبدونه. نعم،
فإن الرب وضع للمعبود كما وضع للمالك والمربي والخالق، وليس هذا من المشترك ولا من المتواطئ، بل هو من استعمال اللفظ في حقيقته اللغوية والشرعية.
نعم،
وبهذا يستبين لك خطأ العراقي في قوله على أنها أرباب، فإنه يريد بهذا القيد أنها لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد التدبير والتأثير لها كما تقدم عنه صريحا. وقال تعالى: في من عبد الصالحين بطاعتهم من دون
يعني
الله.
لازم يعتقد التدبير والتأثير، ولا ما تكون عبادة، تكون نداء. سبحان الله، نداء الأموات، لماذا يذهب إلى الميت يناديه؟ هذا يخالف صريح المعقول. نعم، كل شيء له سبب ولو حامل. أنا أناديك يا أخ هات لي كأس ماء الآن، هذا معقول، أنت حاضر موجود حي أمامي تعطيني شيئا أنتفع به، لكن أنا أذهب إلى القبر وأقول أعطيني أغيثني وهو ميت ما يتحرك وتقول هذا نداء وليس عبادة؟ هذا لا يقصد به ولا يعتقد فيه عبادة، هذا كلام يقوله ما يقوله المجانين. نعم نعم، يعني يا أبا. نعم أي نعم، هي لا تأول غير النداء، ما هو أبا يعني يا أبا، ما هي أنا أبا أنصب على النداء المحذوف يعني يا أبا، يعني يا أبا، هل هي المراد بها النداء؟ لو رد النداء هذا غلط، هذا لا شك أنها فما أدري يعني ماذا يرد هذه النداء لا يجوز الأموات. نعم.
وقال تعالى: في من عبد الصالحين بطاعتهم من دون الله وغلا في الأنبياء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
اكتبوا كده اكتب الأبيات هذه اكتبها كده. نعم.
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم بطاعتهم في التحليل والتحريم المخالف لأحكام الله تعالى. وقال تعالى: في من عبد الصالحين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وهذه في من عبد الصالحين من الجن والإنس والملائكة كما فسرها بذلك غير واحد من السلف، ويدل عليه قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وقد وصفهم بأنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من حال إلى حال وإن قل، كما تفيده النكرة في سياق النفي، فبطل دعاؤهم بما لا يقدر عليه إلا الله. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نفي أن يكون لهؤلاء المدعوين ملك في السماوات والأرض ولو قل كمثقال ذرة، وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال. ونفى أن يكون لهم فيهما شرك ولو قل، كما يفيده قوله من شرك، فإنه يفيد استغراق النفي. ونفى أن يكون لهم منهم من ظهير يعاونه ويؤازره، وإذا بطل الملك والشركة والمعاونة لم يبقى سوى الشفاعة، فنفاها بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة التي ظنها المشرك ودعا غير الله لأجلها. وقد دل القرآن على نفيها في مواضع، والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستثناء وجاءت بها الأحاديث النبوية نوع آخر غير ما ظنه المشركون. وحقيقتها أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء في إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء في الشفاعة رحمة للمشفوع فيه وكرامة للشافع. وقيدت الشفاعة المثبتة بقيود منها إذنه تعالى للشافع، ونكتة هذا القيد وسره صرف الوجوه إلى الله وإسلامها له وعدم التعلق على غيره لأجل الشفاعة. ولذلك يساق هذا بعد ذكر التوحيد وما يدل على وجوب عبادة الله وحده. وهذا الموضع لم يفهمه كثير من الناس، ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات الشفاعة مطلقا وطالبها من غير الله، فعادوا إلى ما ظنه المشركون وقصدوه. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومنها أنه لا يشفع أحد إلا في من رضي الله قوله وعمله. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن الآيات الخاصة بمن يدعو الملائكة وأمثالهم قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وقال تعالى في شأن المسيح: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فتأمل ما فيها من العلوم إن كنت من ذوي الألباب والفهوم. ومنها أن اتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة شرك ينبغي تنزيه الرب تعالى عنه، وفيها براءة أولياء الله ممن أشرك بهم، وفيها أن الرسل ما أمرت الخلق إلا بما أرسلوا به من عبادة الله وحده، وفيها برهان ما جاءت به الرسل من الأمر بالعبادة، وأن الرب الذي عمت ربوبيته جميع خلقه هو المستحق أن يعبد، وأن العبد المربوب ولو على الدرجات عيسى وغيرهم أو الملائكة لا يكون شريكا لربه ومالكه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية، والقرآن كله يدل على هذا، ولكن من عادة القرآن مراعاة ما تقتضيه الحال فيطنب في محل الإطناب ويوجز في محل الإيجاز، والبلاغة مطابقة
للمطابقة،
والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فظهر أن آية سورة فاطر التي أوردها دالة على ما دل عليه سائر الآيات، وأن فيها أن العموم المستفاد من الصلة ما لا يتأتى معه التخصيص، وأن ما تقدم من الآيات دال على ذلك، يعضد مفهوم من أوردها في المنع من دعاء الصالحين.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله فاطر،
أما أنه يخصصها باعتقاد أن هؤلاء مدبرون أنهم أرباب فهذا لا دل عليه، وصرف العبادة لغير الله عز وجل، ولو اعتقد الإنسان أنه مخلوق قال هذا مخلوق ولا يملك رفع ضر ولا جلب نفع لكن يذبح له، فإنه يكون مشركا بالله. ليس الإنسان يعتبر القصد هنا، إنما يعتبر الفعل، الفعل هذا شرك ويعلم أنه شرك، وهذه عبادة لا تصرف إلى الله عز وجل، فكيف يعلق الإنسان الأمر على القصد؟ يعني واحد يذبح عند ميت، واحد يسجد لميت أو لحي ثم يقول أنا لا أقصد أنه رب ولا أعتقد فيه نفعا، هذا كاذب، هذا كاذب. فبمجرد أنه فعل هذا الفعل وهو يعلم أن هذا الفعل شرك، مجرد أنه فعل هذا الفعل فهذا مشرك ويلتفت إلى القصد، فكيف يعلق الأمر على القصد؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل. وقول العراقي هذه الآية صحيحة لكن الفهم باطل، مما يدل على جهله المركب وكثافة فهمه، فإن القرآن أغنى
كثافة فهمه ليس يعني كثرة الفهم، الكثافة يعني غلظ الفهم، نعم، حجب تمنعه من أن يفهم. نعم.
فإن القرآن أغنى وأعلى وأجل، فإن القرآن أغنى وأعلى وأجل وأعظم من أن يعبر عنه بهذه العبارة أو يقسم إلى صحيح وغيره، وإنما تستعمل هذه العبارة فيما يقبل القسمة، فيما يقبل القسمة من الأحاديث، لأنها تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع، ولا يصحح إلا من يضعف ولا يحسن إلا من يقبح. وقد أنكر أبو حنيفة على رجل صار يحسن ما يسمع منه من الروايات وزجره عن ذلك وقال إنما يحسن من يقبح، هذا في السنة ونحوها، فكيف بالقرآن الذي هو كله حق وهدى تنزيل من حكيم حميد؟ وقوله إن الدعاء هو
يعني
السجود،
يعني يعلق على كلمة هذه الآية صحيحة ليه؟ هي ممكن تكون ضعيفة ولا حاجة؟ نعم. لو قال هذه الآية موجودة أو هذه الآية كذا لكن يقول صحيحة، يعني معناه أنه ممكن تقبل قسمة صحيحة وضعيفة. نعم. إنما هذه تكون في السنة، تقول هذا حديث صحيح.
وقوله إن الدعاء هو السجود في هذه الآية، وأن نداء الصالحين ليس بعبادة إلى آخر عبارته،
لكن الفهم باطل ما شاء الله. يعني عرفت أن ممكن تكون الآية موجودة و الآية على ظاهرها لكن الفهم للآية يكون باطلا كفهم الخوارج والجهمية وكذا. نعم، الفهم قد يكون باطلا، ومن هذا الفهم الباطل ما فهمته أنت. نعم. فهذا وقلت قولا ما قاله أحد من الأولين من أئمة السنة، ما قاله أحد من العلماء، ما قاله إلا ولا قاله أبو جهل حتى ولا أبو لهب. نعم.
فهذا الكلام نشأ عن جهلي باللغة والشرع وما جاءت به الأنبياء،
لأن الله ذكر عن أبي جهل وأبي لهب ولئن سألتهم من خلق قوم لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، فما اعتقدوا في أصناميهم أنهم أرباب من دون الله، إذن ولا حتى المشركون كانوا مشركين الذين قاتلهم النبي، إذا لماذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
فهذا الكلام نشأ عن جهلي باللغة والشرع وما جاءت به الأنبياء، فإن العبادة تتضمن غاية الخضوع والذل، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام، هذا أصلها في اللغة. وأما في الشرع فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، قاله شيخ الإسلام. وقال بعضهم هي ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وقال بعضهم هي فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. فدخل في هذه التعريف والحدود جميع أنواع العبادات، فلا يقصد بها غير الله ولا تصرف لسواه. وهذا الغبي لم يعرف من أفرادها غير السجود، ودعاء المسألة من أفضل أنواعها وأجلها، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
وبعدين لو السجود لو هي السجود، طب لماذا اعتبر السجود شركا؟ ليه؟ ما العلة؟ ما العلة؟ أنه عبادة لا تصرف إلا لله فصرفها لغير الله. طب تمام، الركوع، الدعاء، النذر، الذبح، هل تعتقد أنها عبادات ولا ما تعتقد؟ فهذا مردود عليه في الأمرين، كلمة سجود وكلمة قصد أنها أرباب. أما السجود فإن كان يحصر هذا في السجود فقط فنقول علامة حصره في السجود. ما العلة أن السجود شرك؟ إن قال عبادة وصرفت لغير الله قلنا، وهل تعتقد أن الركوع، أن الدعاء، أن القيام، أن الذبح، أن النذر، أن كذا، هل تعتقد أنها عبادات ولا ما تعتقد؟ اعتقد أنها عبادات فالحكم واحد، وإذا لم يعتقد أنها عبادات فقد كذب بالقرآن. طيب اثنان، أن لازمها أن يكون قد صرف السجود لغير الله سبحانه وتعالى معتقدا أن المصروف إليه أنه رب. نقول طيب هل اعتقد ذلك أبو جهل؟ هل أبو جهل اعتقد أن هبل رب، أن اللات رب؟ إن قال نعم فقد كذب بالقرآن، وإن قال لا قلنا على ما علقت الحكم وأنطه بهذا. نعم،
كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، والحصر يقتضي الاختصاص للدعائية والتمييز على سائر العبادات قال بعض الشراح هو كقوله الحج عرفة، أي ركن العبادة الأعظم هو الدعاء. وفي حديث أنس رضي الله عنه الدعاء مخ العبادة ومخ الشيء خالصه ولبه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين، والعماد والعمود ما يقوم به الشيء واعتمد عليه، جعله عمادا لأنه لا يقوم إلا به. وأنت ترى كل العبادات الباطنة والظاهرة دالة على الطلب والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول، وكان هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء دون العبادة في أكثر موارد القرآن والسنة. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير.
مع أنه ذكر وعبادة، هنا نقطة لطيفة يا أخواني، لماذا عبر بالدعاء ولم يعبر بهذا في أكثر المواضع؟ لماذا؟ لأنك ترى كل العبادات الباطنة والظاهرة دالة على الطلب والمسألة. إحنا الآن في مجلس علم صح؟ دعاء، لأن ما جلسنا هذا إلا ابتغاء ما عند الله من مرضات، يا رب اهدني بهذا العلم، يا رب وفقني بهذا العلم وكذا. فلهذا عبر بالدعاء لأنه هو لب المراد من العباد، دعاء طلب ومسألة. نعم،
وقد سئل ابن عيينة عن معناه فأنشد قول أمية في عبد الله بن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. قال في القاموس الدعاء هو الرغبة إلى الله انتهى. وقال الحسين بن محمد النعمي الدعاء في الأصل موضوع لأن يكون من فقير عاجز خاضع لغني قادر عزيز قاهر انتهى. والدعاء يرد في الكتاب والسنة بمعنى الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتناب النهي، ويرد بمعنى المسألة والطلب بالصيغة القولية. وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بدعاء العبادة وبدعاء المسألة، والقولان معروفان. والآية تشمل النوعين، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذكر أنهما متلازمان، فكل عابد سائل وكل سائل عابد.
نعم، وقال والدعاء يرد في كتاب السنة بمعنى الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتناب النهي، ويرد مع المسألة والطلب بالصيغة القولية يا رب كذا كذا، ويرد بامتثال الأمر. فلأنك لو قلت في عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد قدير، هذا دعاء، صليت هذا دعاء، تصدقت هذا دعاء. نعم،
وقال رحمه الله تعالى والدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وساق جملة من الآيات ثم قال ورفض الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وسميت بها لتضمنها معنى الدعاء دعاء العبادة والمسألة. ثم قال فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر، وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال.
وسمي ذكر دعاء لما فيه من التعريض بالمسألة، ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف حديث موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أذكرك وأدعوك به. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. استفاد العلماء من هذا الحديث أنه أيضا دليل على أن العبادة هي دعاء، هذا يسمى دعاء عبادة. وهذه الصيغة، صيغة طلب الدعاء، إذا كانت مما لا يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك، فإنها تقال على وجه الأمر إما لما في ذلك من حاجة الطالب، وإما لما في من نفع المطلوب منه. وأما إذا كانت من فقير من كل وجه للغني من كل وجه فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار. انتهى. نعم.
قال رحمه الله: قلت وقد نص على ما ذكره الشيخ من الفرق علماء المعاني صاحب المفتاح وغيره، وفرقوا في الصيغة الواحدة نظرا للمخاطب والمخاطب بكسر الطاء، فقالوا هي من الأعلى أمر، ومن المساوي التماس، ومن دونه مسألة وطلب. وقد فسر قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية بدعاء المسألة، قاله العلامة ابن القيم، وقرر أنه في هذه الآية أظهر، وذكر أن استعمال الدعاء في العبادة والمسألة من استعمال اللفظ في حقيقته الواحدة، ليس من المشترك ولا المتواطئ ولا المجاز. وقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ظاهر في دعاء المسألة لمناسبة الحال والواقع. وفي حديث عكرمة بن أبي جهل لما فر يوم الفتح إلى السيف وركب البحر، جاءتهم ريح عاصف وظنوا الهلكة، أخلصوا الدعاء لله وصاروا يتواصون بذلك، ويقول بعضهم لبعض: لا ينجي في مثل هذا إلا الله. فقال عكرمة: إن كان لا ينجي في الشدة إلا هو تعالى، فكذلك لا ينجي في الرخاء إلا هو. وقال: لئن أنجاني الله لأرجعن إلى محمد ولأضعن يدي في يده. فكان ذلك وأسلم وحسن إسلامه رحمه الله، والقصة معروفة عند أهل العلم. وفي الحديث: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه.
لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، سماها دعوة وهي سؤال وطلب وتوسل بالتوحيد. والعراقي يقول: لا تسمى دعاء وإنما هي نداء. وهذا رد على رسول الله. وبعدين حتى لو قلنا نداء، نداء لمن؟ المفترض أن نداء يكون لمن يا أخواني؟ النداء الذي ليس شركا هو نداء الحي القادر الموجود. نعم. ويرد على رسول الله وتكذيب بآيات الله وقول على الله بلا إيه؟ بلا علم. نعم. المهم أن هذا يعني مبحث معروف في مسألة فرق بين الدعاء والنداء الذي يزعمه هذا الرجل. وذكر أدلة على منع التبرك ونهى عن الصلاة عند القبور وإن لم يقصدها المصلي، ولعن من فعل ذلك وأخبره أنهم شرار خلق الله عز وجل، ونهى عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله حسما لمادة الايه؟ لمادة الشرك. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وعلى زعم هذا العراقي لا يكره شيء من هذا من ذلك ولا يمنع منه لمن قصد الصالحين ودعاهم. وقوله على أنها أرباب، صفحة 132،
وقوله على أنها أرباب يريد به ما مر
هذا من طبعا أن الضابط عنده، الضابط عنده أنه يسجد لهذه الأصنام على أنها أرباب، يعني يفهم من كلامه أنه لو سجد ولم يعتقد هذا فإنه ليس مشركا حتى لو سجد. نعم. وقوله على
أنها أرباب يريد به ما مر من أن دعاءهم ومسألتها بطريق السبب والشفاعة لا يضر. وقد تقدم رد هذا بما يغني عن إعادته. وقد علق على الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشرك وعبادة غير الله
يعني تعالى. دعاءه ومسألتها على أنها سبب ويستشفع بذلك هذا لا يضر، لأنه ما اتخذها أرباب، وبهذا طبعا أبطل مسألة الشفاعة المنفية الموجودة في القرآن. وقد علق الحكم بالكفر،
وقد علق على الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشرك وعبادة غير الله
بغض النظر عن القصد. هذه قاعدة يا إخوان اكتبوها بجوارها قاعدة. وقد علق الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، لا على القصد. ما علق الحكم على القصد، إنما علق الحكم على الفعل على القول ولو لم يقصد. ولهذا المعتبر عند العلماء في هذا الباب هو ماذا؟ قصد اللفظ، قصد الفعل، وليس قصد القلب، وليس قصد القلب. نعم. فمن دعا بدويا أو كذا هذا شرك بالله عز وجل. ولو ما قصد أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا، لو ما قصد بقلب هذا، فمجرد الفعل والقول هذا شرك ولو لم يقصده بقلبه. لكن المعتبر عند العلم قصد اللفظ. بمعنى قصد اللفظ يعني، يعني مثلا لو أن واحدا أراد أن يدعو ربه فدعا نفسه أو دعا فلانا هو أراد أن يدعو ربه فأخطأ في اللسان، أخطأ اللهم أنت عبدي وأنا ربك مدد يا رب، فقال مدد يا نبي، أخطأ في اللفظ، هذا لا يعتبر. فإن خرج اللفظ أو وقع الفعل وهو شرك فإنه يكون صاحبه مشركا بذلك ولو لم يقصد بقلبه الشرك، ولو لم يقصد بقلبه أنه يتخذه ربا أو أنه يملك رفع ضر أو جلب نفع. نعم.
قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والفتنة الشرك، وقال تعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار الآية، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن المشتهر عندهم أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية، وهذا الأحمق زاد قيدا فقال لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله. وفي تلبية المشركين في الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهؤلاء لم يدعوا الاستقلال، لم يدعوا الاستقلال، وعلى زعم هذا ليسوا
تملكه وما ملك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إذا ما ادعوا الاستقلال، بالعكس أنت يا ربي تملك هذا الصنم وما ملك شيئا بتملكك إياه، لكنهم صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني هؤلاء كانوا أخف من اعتقادا من هؤلاء الذين يعتقدون في الأولياء والصالحين. نعم.
فهؤلاء لم يدعوا الاستقلال.
نعم. كيف يعني لما من بالناس هذا الفعل المحرم؟ النية ليست تصح الفعل المحرم، انت عارف ان هذا فعل محرم لا دخل النية فيه. واحد يزني بامرأة ويقول بس اعفوها، كيف يعني؟ واحد يسرق مال ويقول انا قصد يعني انني مثلا احصل مال فلان حتى لا اخده غيري. نعم.
وقوله وهذا نداء لا دعاء من أدل الأشياء على جهله وعدم ممارسته لشيء من العلم، وإن قل فإن النداء هو رفع الصوت بالدعاء أو الأمر أو النهي، ويقابله النجا الذي هو
النجا الذي هو المصارة،
الذي هو المصارة وخفض الصوت.
هذا بإجماع أهل اللغة كما حكاه ابن القيم في نيته وشيخ الإسلام في تسعينيته، وليس قسيما للدعاء كما ظنه الغبي. نعم. فالنداء هو رفع الصوت بالدعاء. قال تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم الآية، ما فعلوه هو عين ما أمروا به، وكفى بهذه الآية حج على إبطال قولي. وقال تعالى ويوم إذ نادى ربه يعني دعا. نعم. والآية ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، ها فنادوهم فدعوهم، فدل هذا على النداء والدعاء. نعم. ونوح إذ نادى من قبل، وذنون إذا موضن فظن لن نقدر فنادى، وكل هذا دعاء، وسمي هذا النداء دعاء في كتاب، وسمى هذا النداء دعاء في كتاب العزيز. قال عن نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، هنالك دعا زكريا ربه. نعم. لولا دعوة أخي سليمان، وكل هذا نداء يشير بدعوة سليمان ربها بلي ملك لا ينبغي لأحد من بعد، وبدعوة إبراهيم إلى قوله ربنا وابعث فيه رسولا منه، فسمى هذه المسألة دعوة واتأوا فيها للوحدة. وقال معاذ رضي الله عنه في الطاعون إنه ليس برجز، إنه دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم ورحمة بكم، يشير إلى قوله اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن أو فناء أمتي بالطعن والطاعون. فانظر هذه النصوص وما أفاد من إطلاق اسم الدعاء على المسألة والطلب، وقد تقدم بعض هذا وكرر تتميما للفائدة، وربما جرى شأن شؤونا. طيب، وأما قول العراقي
وأما قول العراقي إن الشيخ ذكر هذا على سبيل التغليظ والزجر وله 100 عبارة تنفي ذلك وتخالفه، فيكفي من هذا العراقي أن يصحح دعواه بعبارة واحدة.
إيه هات عبارة واحدة، لا نريد 100، نتنازل لك عن 99. ما أسهل وما أسمحنا وما أسهلنا في هذا، نقول هات عبارة واحدة. أنت تقول 100، تقول 100، والمئة طبعا ذكرت من العراقي على وجه ماذا؟ التكثير، وليس أنه يقصد مفهوم العدد. ما يقصد 100 يعني 100 له 100 لا، له 100 عبارة يعني مئات العبارات المقصد هذا. نحن نريد عبارة واحدة وخذ الباقي. كالرجل الذي طلق امرأته 100 مرة، فجاء يستفتي الشيخ، يا شيخ طلقت امرأتي 100 مرة، 100 مرة. قال والله أنا سأرفع عنك 97 واذهب انظر من يرفع عنك 3، لأنها طلقت بالثلاث. نعم.
ولا نكلفه تصحيح 100 لأنه أعجز وأقل. وقد تقدم تقدم التنبيه على كذبه ومجازفته، وأنه ورد
دائما أهل البدع مفترون كذابون، لأنهم يخاطبون أقوامهم. إخواني هم يعلمون أن أهل العلم لن يقتنعوا بهذا الكلام، لكنهم ليس قصدهم هذا، قصدهم طبقة معينة، قصد طبقة معينة. زي بعض الحزبيين اللي هو مريض بيعالج الآن، فيذكرون عنه أنه بيعالج دلوقتي، وبعدين فوصله حال رجل ممن كان يعني يسبه ويشتمه واعتدى عليه أنه مريض وكذا، فبكى. فقال له الطبيب ما يبكيك وهذا الرجل تعلم أن نعلم أنه آذاك وكذا وكذا؟ قال أنت أنا منهجي في هذا أنه من عصى الله عز وجل فيه فأنا أطيع الله عز وجل فيه، ودعا لهذا الرجل. ويعلم أن بهذه العبارات سيضحك على السدج. لا، دعك من كلمة سنة وتوحيد وشرك وحرام وحلال، هذه قد تنفر الناس، لكن مثل هذه الايه الكلمات ستستجلب كثيرا من عواطف السذج. يقال يا ما شاء الله، شيخ الاسلام هذا ولا من هذا؟ ابن تيمية هذا ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن القيم ولا الامام احمد ولا من؟ فيتاجرون بهذه الكلمات. نعم.
وقد تقدم التنبيه على كذبه ومجازفته، وانه ورد كتبا ومواد شتتت فهمه وحجبت إدراكه وعلمه، فلم يزد بها إلا حيرة وشكا. وما أحسن ما قيل: جهد المغفل في الزمان مضيع، وإن ارتضى أستاذه وزمانه. كالثور في الدولاب يسعى وهو لا يدري الطريق فلا يزال
الطريق فلا يزال مكانه. نعم.
وعبارات الشيخ في هذا الباب أعني إنكار الشرك وتكفير أهله والحكم عليهم بما حكم الله به ورسوله في الدنيا والآخرة موجود مشهور، لو تتبعناه لعز حصره واستقصاؤه، ولكن نشير ببعضه إلى ما وراءه. قال رحمه الله: وما علمت عالما نازع في أن الاستغاثة.
شوف إذن رد بقى الشيخ، شوف رد الشيخ يأتي بالعبارة، رد الشيخ عبد اللطيف أنكر أن يكون ابن تيمية مثل هذا الكلام. الدليل خذ من كلام ابن تيمية بعض العبارات وهي تدل على ما وراءها من عبارة. يبقى إذن كلام أهل العلم دايما قائم على الحجج يا إخوان، وقائم على النصوص، وهذا هو النصف. وما علمت عالما نزع في أن الاستغاثة بالنبي أو غيره فيما لا يرضى عليه إلا الله لا تجوز. قال: وعلو درجته صلى الله عليه وسلم بعد الموت لا تقتضي أن يسأل، كما لا تقتضي أن يستفتى، ولا يمكن أحدا أن يذكر دليلا شرعيا على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع، بل أدلة على تحريم ذلك كثيرة. وقال رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا، كفى بهذا أصلا. قال البغوثي في صحيح على هذا الموضع: لأنه فعل عباد الأصنام القائلين وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. وقال رحمه الله بعد أن سرد جملة من الآيات وتفصيل القول: أن مطلوب العبد إن كان من المأمور التي لا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، ومثل أن يطلب شفاء مريض من أدمين والبهائم، ووفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافية أهلية، أو مبي من البلاء الدنيا والآخرة، وانتصار على عدو، وهداية قلب، وغفران ذنب، أو دخول الجنة ونجاته من النار، أو أن يتعلم القرآن أو العلم، أو أن يصلح قلبه، هذه طبعا كلها أعمال إيه؟ لا يقدر عليها إلا من يا إخواني؟ إلا رب العالمين. ها؟ ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه، من المشركين الذين يعبدون الملائكة والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى المسيح وأمه. فهذه أمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حين أو ميتا اغفر ذنبي ولا أنصرنا على عدوي ولا اشف مريضي ولا عافي أهلي ودوابي وما أشبه ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام، هو بينقل عن شيخ الإسلام من قبل، بيقول إيه؟ بيقول إن ابن تيمية يقول هذا من باب الزجر والتغليظ والإشارة لا من باب الحكم على المسلم بالردة. أمال هذا إيه؟ أمال قول كفر إجماعا هذا إيه؟ سبحان الله. وبعدين أنت ممن يستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ تمالك ابن تيمية، فابن تيمية هو ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب وابن تيمية حدو القذة بالقذة، لكنهم يلعبون على الناس. هؤلاء يلعبون على الناس. ويقول رحمه الله وكثير من الناس يقع في الشرك والإفك جاهلا من المشركين وكتابها البدع، والله قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده ولا شريك له، لا يعبد معه لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا تماثيل ولا قبور ولا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم ولا شيء من الأشياء. وبين أن كل ما يعبد من دونه فإنه يضر ولا ينفع وإن كان ملكا أو نبيا، وأن عبادته كفر. نعم. وتكلم الشيخ كلاما كثيرا في إيضاحها، إلى أن قال رحمه الله وكلمه في هذا المعنى يعز حصره أو يتعذر. وكذلك صاحبه شمس الدين ابن القيم كلمه في هذا الباب أشهر من يذكر وأكثر من يحصر إلا بكلفة ومشقة. وتقدم قوله في المدارج، وقال أبو الوفاء ابن عقيل لما صعب التكليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها هم لأنفسهم فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل خطاب الموتى بالحوائج ودس الرقاع في قبورهم فيها فيها يا مولاي افعل بكذا وكذا، وتعليق السطور على القبور اقتداء بمن عبد اللات والعزى، والويل عندهم لمن لم يحضر مشهد الكف أو لم يعقد على قبره أو قبر أبيه بالآجر ولم يقل حملون على جنازته أو بكر عمر انتهى. والمقصود أن النصوص بهذا المعنى كثيرة شهيرة، والعاقل يسير فينظر. ويكفي المؤمن أن دعاء الموت والغائبين لا يعرف عن أحد من أهل العلم والإيمان الذي ولم تأتي به شريعة من الشرائع، بل المنقول عن جميع الأنبياء يرده ويبطله، فإن الله حكى أدعيتهم وتوجهاتهم وما قالوه وأمروا به وندب عباده إلى الاقتداء بهم، فقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. وهو مع ذلك يقول إيه يا إخواني؟ يقول بأن هذا التفسير الذي يفسره ابن عبد الوهاب ليس عليه أحد قط في هذه الأمة ولم يفهمه إلا ابن عبد الوهاب. فهم الرجل غير معقول، حاكم الأمة لفهم الرجل. طيب غير معقول حاكم الأمة لفهمك أنت، ففهمك هذا ماذا قدمت عليه من دليل؟ وهذا الوجه كاف في الجواب للاتفاق على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. طيب فصل. قال العراقي والأصل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. انتقل الآية واستدل بها على الوسيلة بالوسيلة، وأن التوسل بقى بالأنبياء والتواصل بالصالحين هذا جائز. ليه؟ لأن الله قال ابتغوا إليه الوسيلة. قلت يريد العراقي أن الآية أصل في دعاء الصالحين والتوجه بهم إلى الله وجعلهم وسائط بين العباد وبين الله ووسائل إليه في قضاء حاجتهم وتفريج كربته. والجواب أن هذا القول صدر عن جهل بمسمى الوسيلة شرعا، فإن الوسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع رسله هي عبادته وحده لا شريك له والإيمان به وبرسله والأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها، كما في البخاري وغير من حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، مش توسلوا بدعاء الصالحين، بأعمالهم الصالحة. يبقى الوسيلة في الشرع وسيلة مشروعة دل عليها الشرع، فكما أن الغاية لابد أن تكون مشروعة فالوسيلة لابد أن تكون مشروعة. فالوسيلة هي الإيمان وأعماله من قربات وطاعات. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يوم أقرب، وابتغاؤها بالقيام بما أمر به وأحبه ورضيه من الأعمال الصالحة. وأما دعاء غير الله فليس وسيلة شرعية، لأن الله لما قال وابتغوا إليه الوسيلة يعني ابتغوا إليه الوسيلة الشرعية. فهل دعاء غير الله وسيلة شرعية؟ لا، بل هو وسيلة أهل الشرك والجاهلية من أعداء الرسل في كل زمان ومكان، والله لا يأمر بالشرك ولا يرضاه. قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فكيف يتوسل إليه بالشرك به الذي هو أظلم الظلم وضد القسط والذي يمنع من إقامة الوجوه له عند المساجد؟ نعم. وأما التوسل بذوات الأنبياء والصالحين إلى أن قال رحمه الله وأما التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بدون طاعتهم وبدون استغفارهم فهذا لم يشرع ولا أصل له، فإن التوسل باليوم مع معصيتهم وخلافتهم في الدين والملة قد دلت آية سورة التحريم على المنع منه وعدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والنسب، كما قال وكذلك في الحديث لما أنزل عليه القول وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغن عنكم من الله شيئا. طيب، إلى أن قال رحمه الله فصل. قال العراقي إنكم تكفرون بالحلف بغير الله ويكفر به السابقون من أهل بلدكم. أعوذ بالله يا أخواني، ده افتراء كما قلت لكم. سبحان الله، أهل البغي هؤلاء، أهل البدع والأهواء، أهل افتراء وباغي كما افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي إنكم تكفرون بالحلف بغير الله ويكفر به السابقون من أهل بلدكم وهو ليس بشرك ولا كفر بل هو مكروه كراهة التنزيه. بس للأدلة على ذلك، هذا كلام العراقي، ولأنه قد ورد النبي قال لبعض أصحابه لا وأبيك. سبحان الله، شوف الاتباع المتشابه. ولأن الترمذي ترجم على هذه مسألة بالكراهة، يا غبي، فالكراهة في عرفه ماذا يراد بها؟ الله ذكر عن الشرك أنه مكروه، وذكر عن أمة العظام أن من المعاصي من الشرك وغيره كل ذلك كان سوء عند ربك مكروها. وساق حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، وأن هذا يدل على الكراهة للترجمة. يعني عارف هو، يعني عارف التلميذ بيترجم بكذا، وعارف اللفظة لا وأبيك، عارفين يا أخواني هؤلاء ضلوا على علم، هؤلاء اعتقدوا ثم استدلوا. ولأنه ساق الرواية الأخرى عن ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر، وقال بعده هذا محمول عن التغليظ والزجر كالرياء الذي فسر به قوله فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. والجواب أن يقال في هذا الكلام من الجهل والخلط ما يتنزه عنه العاقل فضلا عن العالم، من ذلك أنه قال حلف بغير الله ليس بشرك ولا كفر، ثم ساق حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك. ثم قادته المقادير إلى أن نطق بالرواية الأخرى من حلف بغير الله فقد كفر. يبقى النبي سماه إيه؟ شركا وكفرا، وهو يقول ليس إيه؟ شركا ولا كفرا. وطبعا ده حتى لو فسره بالشرك الأصغر كفر الأصغر، ما فسر بالشرك الأصغر والكفر الأصغر فإنه يكون محرما، ما يكون مكروها كراهة تنزيه. ما جاء فيه أنه شرك أو كفر فإنه دليل على أنه كبيرة بل من أعظم الكبائر، فالكبيرة التي فيها الوصف بالشرك والكفر أعظم من غيرها ممن جردت من هذا الوصف، فكيف تنزل عن رتبة الحرمة أو التحريم إلى رتبة الكراهة كراهة التنزيه؟ فقف وتأمل هذه العبر ثم استدل بأن ثم تزلب أن الترمذي ترجم بالكراهة وهو أول من يخالف الترمذي في أكثر ما في سننه، مع أنه لم يفهم كلام الترمذي ولا حمى حول مراد. لا، نجيب الترمذي اليوم عادي، ما في مشكلة، إذا احتجناه نأتي به، وإذا احتجنا البخاري نأتي به، وغدا نأتي إلى البخاري والترمذي يعني نكفئ عليهم القدور وندسهم في التراب ولا عبرة بما يروون ويقولون. ويقال مسألة الحلف بغير الله تظهرت وتواترت النصوص النبوية بالنهي عنها ودلت على أنه شرك لا يحل ولا يجوز، كما ذكر أصحاب الكتب الستة وأهل المسانيد من حديث أبي هريرة وعمر وابنه وابن مسعود وغيرهم. وإنما ساق الترمذي حديث ابن عمر، والترمذي أثبت أنه شرك وجعله كالرياء، والرياء شرك من النص والإجماع وهو من الكبائر، إلا أنه ليس مما ينقل عن الملة ويوجب الردة للآيات والأحاديث. وكلام الترمذي يدل على هذا، وقد جعله مثل الرياء وقاسوا عليه في الحكم، وحمل على هذا الحمل وحملوا على هذا الحمل والتأويل أن الرواية الأخرى التي خرجها عن ابن عمر فيها تكفير من حلف بغير الله والحكم بأنه كفر. وأراد الترمذي أن هذا الكفر ليس هو مما يخرج من عن الملة كالشرك الأكبر، بل كفر دون كفر وشرك دون شرك وظلم دون ظلم، كما قال البخاري في صحيحه وتسميته هذا كفرا من باب التغليظ، هذا مراد رحمه الله. وأما كونه شركا محرما فلم ينفي الترمذي ولم يتعرض له بتأويل، بل أثبته وقال به لأنه جعله مثل الرياء. وهذا الجهل اغتر بكونه ترجمة بالكراهة، والكراهة في عرف هذا الرجل إنما تطلق على التنزيه، هذا وجه ضلاله. طبعا ده ما إحسان الظن به في هذا، إنما الظاهر أنه يعلم أن الكراهة كراهة التحريم، ولكنه يستغل اللفظة فيلبس بها على العوام. وأن الكراهة في عرف الكتاب والسنة وقدماء الأمة تطلق على التحريم، قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية كل ذلك كان سيئا عند ربك إيه مكروها، ثم ساق الأدلة على غير هذا، ثم قال إذا عرفت هذا فالعراقي دلس وجعل البابين بابا واحدا، وجعل كلام الترمذي في تأويل لفظة كفر راجعا إلى كلا البابين، وأن الحلف مكروه كراهة التنزيه، والترمذي لم يتعرض لكونها للتنزيه. هل البخاري هل الترمذي قال كراهة التنزيه، ولا أنت اللي وضعت عندك تنزيه ولست بنزيه، أنت الذي وضعت كلمة تنزيه، إنما الترمذي قال كراهة. والترمذي كغيره من أهل العلم يستعمل هذه اللفظة في المحرم. نعم. إلى أن قال وأما استدلال هذا العراق على عدم التحريم بقول صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهذا الاستدلال والفهم ليس بشيء، والحديث دليل على التحريم، والاستدلال به عليه هو عين الفقه عن الله ورسوله، لأنه أمر من حلف بغير الله أن يكفر بتجديد الإسلام والإتيان بكلمة الإخلاص التي تضمنت البراءة من الشرك وإثبات التوحيد. ولقد قال لقريش وغيره من عباد الأصنام قولوا لا إله إلا الله تفلح، وقال لعمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فإن كان ذاك يدل على الكراهة فهذا أيضا إنما يدل عليها. يعني لما قال النبي لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، معناه يا أخواني معناه أن الشرك ليس مخرجا من الملة ولا وليس كفرا، بل هو كراهة، لأنه لما قال في من حلف بالله والعزة قل لا إله إلا الله فيدل هذا عندهم على أنه دل على الكراهة وليس التحريم. يبقى إذا لما قال النبي لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله كان ما عليه كفار قريش دالا على الكراهة وليس على الإيه تحريم. الله أكبر. إخوان العلم عظيم، علم عظيم، ولا شيء أوقع في نفوس هؤلاء المبتدعة والضلال من العلم يحاربون به ويرد به عليهم، ليس السباب ولا اللعن، هم يفرحون بذلك. فإن كان ذاك يدل على الكراهة فهذا أيضا إنما يدل عليها، فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء وبين الفقه عنه ومعرفة المراد من كلامه وكلام رسوله. وفي الحديث إن حسنة التوحيد تمحو الشرك وتكفره، فإن الإسلام يجب ما قبله. قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كذبا أحب لي من أن أحلف بغيره صادقا. طبعا كلامه هنا رحمه الله اللي هو من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، يقول الشيخ لأنه أمر من حلف بغيره أن يكفر بتجديد الإسلام، الإسلام هو إسلام السنة، الإسلام الصحيح، وليس أنه خرج من الإسلام ثم يعود كذا، يعني تجديد التوحيد، حصل خدش للتوحيد، فقل إلى عد إلى التوحيد الكامل الخالص، وليس معناه أنه يكفر بذلك. لأن الكفرات الأصل فيها الوجوب. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس سره بعد أن ذكر تحريم الحلف واستدل له، ومعنى قول ابن مسعود أن حسنات نعم قال في الحديث إن حسن التوحيد تمحو الشرك وتكفره، فإن الإسلام يجب ما قبل. قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. ومعنى قول ابن مسعود يقول ابن تيمية أن حسن التوحيد أعظم من حسنات الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، مع أن الكذب محرم بالإجماع. وأما ما حكاه عن شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه قال في مختصر الإنصاف ويكره الحلف بغير الله، وأن الشيخ استدل للكراهة، فلا يخفى أن العراقية وأما ما حكاه عن ابن عبد الوهاب في مختصر الإنصاف ويكره الحلف بغير الله وأن الشيخ استدل للكراهة، تبوت تستدل بكلام ابن عبد الوهاب، قال أنت بتعالي ابن عبد الوهاب، فلا يخفى أن العراقية دلس هنا ولبس فأسقط من العبارة كلام ابن عبد البر وحكاية الإجماع على التحريم هذا تدليسه دلس فأسقط علامة تسقط ها علامة تسقط كم وتبتر الكلام لأن الكلام هذا ليس في صالحك هذا دليل على أنهم يا إخواني يعتقدون ثم يستدلون وحكاية وأما تلبيسه فإن الشيخ قال بعد ذلك وقيل يجوز فأخره وحكاه بصيغة التمريض وذكر أن القائل استدل هذا بأن الله أقسم بمخلوقاته وبقول أفلح وأبي انطلق وبقول في حديث أبي العشراء أما وأبيك لو طعنت في فخذيها أجزاك ثم تعقب الشيخ هذا وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أبي العشراء واستدل بقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت وبحديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك وقرر الشيخ أدلة التحريم والشيخ في كتاب التوحيد استدل على هذه المسألة بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فعلام لم يذكر كلام الشيخ في التحريم وعلام لم يذكر كلام ابن عبد البر وأما الجواب عن قول أفلح وأبيه وقال أما وأبيك فلأهل العلم عنه أجوبة معروفة في محلها منها أن هذا ليس من جنس اليمين المقصودة بل هو مما جرى على ألسنتين من غير قصد في كلمات كانت تطلق عند العرب لا يراد بها ظاهرها لأنها جرت بغير قصد مثل ثكلتك أمك مثل أفلح وأبيه تربت يداك ثكلتك أمك ويح عمار وهذا الجواب ذكره كثير من الناس وقيل إن ذلك منسوخ واستدل القائل هذا القول بما لا يمكن أمثال هذا العراق نقضه وبعضهم تكلم في المسند ولم يثبت هذا كما تقدم عن أحمد في حديث أبي العشراء وهذا آخر ما أوردناه والحمد لله كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين وهذا هو الكتاب الذي يستدل ويمشي وراءه أيضا من لا يعذر بالإيه بالجهل ويقولون أنتم مثل داود ابن جرجيس فلنحن أيدنا داود ابن جرجيس في هذا أو رفضنا عليه واتهمناه بالغباء المستحكم ها؟ أين هذا الذي خالفنا فيه الشيخ عبد اللطيف خالفنا الشيخ عبد اللطيف في ماذا في ماذا في أي شيء خالفنا فوالله هم لأحرى بأخلاق داود بن جرجيس ولم يكونوا على معتقد داود بن جرجيس لكنهم أحرى بأن يكونوا على أخلاقه من الكذب والتدليس والتلبيس هذه هي قراءتنا لكتاب تحفة الطالب والتدليس في الرد على داود بن جرجيس هذا وقراءتنا لكتاب مصباح الظلام في الرد على أمثالهم الذين نسبوا لابن عبد الوهاب أنه يكفر بالعموم كل من وقع في الشرك وبينا من كلام الشيخ عبد اللطيف أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة ولم يكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدو ولا قبر الجيلاني لجهلهم وعدم وجود إيه وعدم وجود من ينبههم وهذا كلام ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات الذي عجزوا عن الرد عليه في هذا وهذا كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب مفيد المستفيد وستأتيكم البقية لنحطم منهجكم هذا الذي خالفتم فيه ابن عبد الوهاب وابن تيمية وأئمة الإسلام وخالفتم الكتاب والسنة ونحيتم قواعد للسنة القواعد العظيمة في صيانة المسلم إذا وقع في ناقض أن نسقط عليه حكم هذا الناقض إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموالك ألغيتم قاعدة الفرق بين كفر النوعي والمعين في هذه المسألة ألغيتم قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع في هذه المسألة ألغيتم منهج العلماء وطريقة العلماء في بيان مسائل الدين ومسائل الشريعة حتى يتسنى لكم الاستدلال على مسألتكم التي لم يسبقكم إليها عالم معتبر والحمد لله رب العالمين وما بقي عندكم إلا شبهات هذه الشبهات لا تسمن ولا تغني من جوع فلا أنتم الذين قدمتم على هذا كتابا ولا سنة ولا قولا عن عالم معتبر من علماء أهل السنة في هذا الباب وما قدمتم عن بعض العلماء من المتأخرين فهذا اجتهادهم واجتهادهم مردود لأنه مخالف للكتاب وللسنة ولما عليه أهل العلم في هذه الأمة، كان الفراغ من هذا الكتاب في ماذا؟ كان الفراغ في هذا الكتاب في يوم الأحد 24 من شهر صفر لعام 37 بعد 1400. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونكتفي بالقدر هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي يسأل يقول: رجل يريد العمرة ويوجد مكتب رتب رحلة العمرة بأسعار مخفضة اسمها عمرة المولد، ولن تخرج في أيام المولد بل في أجازة نصف العام، وهذا الرجل يعتقد بدعة الاحتفال بالمولد ولا يعتبر بها، فهل يجوز أن يسافر في هذه الرحلة لأجل السفر المخفض أو يكون أعانه مشاركة في هذه البدعة؟ لا، هم ما يسافرون من أجل المولد، تسمى هذه العمرة عمرة المولد، يعني العمرة التي تكون في ربيع شهر المولد. المذكور هنا الزمان، المذكور هنا الزمان، وليس المذكور هنا المراد هنا أنهم يذهبون عمرة بمناسبة المولد، وإنما في شهر المولد، لأن العمرة تكون قبلها عمرة، يعني ليست هناك عمرات، وإنما تفتح العمرة في هذه الأشهر وهي في شهر ربيع، في شهر ربيع، فتسمى عمرة المولد، يعني عمرة في شهر المولد. فالمقصود هنا الزمان، فشهر المولد هنا ظرف زماني، وليس المقصود باعتقاد معين. فسافر عادي في شهر المحرم، شهر ربيع، شهر كذا، شهر كذا، بغض النظر بقى هل ثبت أن المولد كان في هذه الفترة أو لا. نعم، لا، ما يقصد هذا، ما يقصد هذا، صح؟ لا لا، ما يفهم. أعد ثاني العبارة. يعني ايه؟ طب استغفرهم يعني ايه يا عبد الرحمن؟ لا، مين اللي قالك استغفر الله؟ استغفارهم يعني ايه المعنى؟ يعني اما التوسل بضات اسرائيل مع معصيتهم وعدم استغفارهم، يعني انه لو جئت الى ذات النبي، الى النبي وقلت له استغفر لي الله عز وجل، فهذا جائز. لو جئت الى ذات النبي وانت تعصيه ودعا لك، فما أفادك هذا؟ فأنت تعصيه، وليس المقصود بذوات الأنبياء الأموات، إنما هو هنا توسل بإيه؟ باستغفارهم، يعني لو جئتهم وهم أحياء موجودون فطلبت منهم الاستغفار فهذا جائز. فلو طلبت منهم الاستغفار وأنت عاص إياهم أيضا، ما هذا ما ينفعك، هذا قصده. نعم، بالأحياء هذا قصده. نعم، أيوة عبد الرحمن. ها، الايه قبلها ايه؟ لا، قبلها ايه؟ قبل مسألة المخلوق، قبل مسألة المخلوق. لا، قبلها اللي هي مسألة ايه؟ مسألة ايه؟ سألوا صدقة يعني؟ طب قالوا مسألة المخلوق الأصل إيه؟ قال إيه؟ اقرأ كده عبارة. إذا كانت بغير حل، يعني المسألة اللي هي مسألة المخلوق الأصل أنها ممنوعة، لكن الشرع أباحها عند الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نولى حظ فيها لغني مكتسب ولا كذا لقوي أو لغني مكتسب، واخد بالك، لغني أو لقوي مكتسب. فالأصل فيها التحريم إلا للضرورة، الأصل فيها المنع، أنك أنت ما تسأل الناس شيئا، سأل ربك سبحانه وتعالى. ده مش دعاء، ده المسألة أنك تسأله شيئا، يعني تقول اعطيني، اعطيني كذا، واخد بالك، فيقول الأصل فيها المنع. دعاء المسألة كيف ترد من المخلوق، ده مش دعاء، مش دعاء مسألة. كيف دعاء مسألة؟ هو سأل فلانا أن يعطيه كذا، أن يمنحه كذا، فيقول الأصل فيها الايه؟ التحريم إلا للضرورة، الأصل فيها التحريم يعني إلا للضرورة. ما هو قصده ضروري يعني الحاجة، ما هو قصده هو الضرورة اللي هو الموت والهلكة وكذا، إنما قصده للحاجة. لكن لو هو عبر والأصل في سؤال المخلوق المنع هذا أفضل، يعني المنع هذا أفضل، ولهذا شيخ الإسلام جعلها من المسألة غير المشروعة، طلب الدعاء منه وكذا وكذا هذا جعلها من المسألة يعني غير المشروعة، لكن هي ما تحرم على كلام شيخ الإسلام إنها ما تحرم، لكن جعلها غير المشروعة يعني غير المسنونة. فالله أعلم هو ماذا يريد بأي نوع من المسألة هنا، ماذا يريد بأي نوع من المسألة هنا. نعم 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 تمام. طب أثر عثمان في إخراج الديون وكذا ثم أخرج الزكاة بعد ذلك من كان عليه دين وكذا، أثر عثمان بن عفان ثم إيه فين 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 اقرأ أول ولد قادته المقادير قادته لا هو ما ينبغي هذا لأن أسند الفعل إلى المقادير لا لا ينبغي هذا. نعم يقول إذا كان الدعاء والعبادة فماذا صح الحديث من شغله ذكري عن عبادته أعطته فوق هذا حديث لا يصح هذا الحديث لا يصح. هل رؤية الله في المنام جائزة لأحد الناس؟ نعم صحيح رؤية الرب في المنام جائزة. المقتضى مش قالت الحكمة مقتضاها يعني.